بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، هو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله: باب غسل الجمعة. واتفقوا على أن غسل الجمعة مسنون،
يعني أن هذا الحد المتفق عليه، لكن اختلفوا في الوجوب، فاتفقوا على أن الجمعة مسنون. لا تفهم منه أنهم اتفقوا على سنية ذلك لا وجوبه، بل هذا الحد المتفق عليه ده بصفة عامة. طيب، فإذا لم يوجد أحد منهم قال بوجوب الغسل، فيكون الأربعة متفقون على السنية ولم يرد عنهم الوجوب، فاتفقوا يعني الأربعة على أن غسل الجمعة مسنون، أي ليس بواجب. لكن لو نقل هذا في الإجماع العام يقال اتفقوا على السنية، ويكون قد ورد القول بالوجوب عن بعضهم، فيكون هذا محمول على الحد متفق عليه. لكن الذي يظهر من سياق هنا رحمه الله واتفق على أن غسل الجمعة مسنون أنه لم يقل أحد من الأربعة بوجوب غسل الجمعة، يبقى الأربعة متفقون على أنه مسنون ولم يقل أحد بوجوبه. نعم.
واتفقوا على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة، ومن صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة.
نعم، الخطبة شرط في صحة الجمعة، يعني لا تكون الجمعة بغير خطبة، هي جمعة الإمام، فلا تكون الجمعة بغير خطبة. أما بالنسبة للمأموم فليس حضور الخطبة شرطا في صحة صلاته، بل من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. الخطبة والركعة الأولى لو ما أدرك الإمام شيئا من ذلك ثم أدرك ركعة ثانية فإنه ماذا؟ تصح صلاته. وليأتي بأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى في فرق بين صحة الجمعة في حد ذاتها كجمعة الإمام، وبين صحة الجمعة بالنسبة للمأموم. صحة الجمعة بالنسبة للإمام اللي بيقيم الجمعة لابد من خطبتين، لازم الخطبة، خطبة ثانية تنزعوا فيها، لازم الخطبة، لابد من الخطبة حتى تصح الجمعة. لكن بالنسبة للمأموم ليس شرط، فلو أنه أتى بعد الجمعة بعد الخطبة أو أتى بعد الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية صحت جمعته، لأن الجمعة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وقد اتفقوا على ذلك، يقول اتفقوا على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة، ومن صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة. هذا اتفاق. نعم. مين؟ أي نعم. يبقى المسنون هنا في الغسل الأربعة يقولون بالسنية. نعم. أيوة. كتاب إيه؟ الزينة. طب هاتوا. نعم، هات يا شراك. نعم.
واتفقوا على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها.
نعم، لا شك أن من أدرك الخطبة وسمعها وكذا فهو أفضل وأعظم أجرا. نعم.
واتفقوا على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها ثم أضاف إليها أخرى صحت له الجمعة.
نعم.
ثم اتفقوا فيما إذا أدركه في التشهد، فقال مالك:
وإدراك الركعة يكون بالركوع، على قول الجمهور يكون بالركوع، فمن أدرك الركوع الثاني في الركعة الثانية مع الإمام فقد أدرك ركعة، وإذا أدرك ركعة أضاف إليها أخرى. أما إذا ما أدرك الركوع وأدركه بعد الركوع فإنه يصلي ظهرا. نعم.
ثم اختلفوا فيما إذا أدركه في التشهد، فقال مالك والشافعي وأحمد لا تصح له الجمعة ويتمها ظهرا إذا كان نواها، وقال أبو حنيفة إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاته وتشهده أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة، وهو قول أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاته وتشهده أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة، وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن حسن
يصلي أربعا ولا تصح له جمعة.
تمام، هو ظهر يعني وهو القول الصحيح، وقول هنا أبي حنيفة وأبي يوسف قول مردود بالنص، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقول إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاة وتشهده أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة. والصحيح ما تصح له جمعة لأنه ما أدرك الجمعة، إدراك الصلاة يكون بإدراك ماذا؟ ركعة منها، وهذا ما أدرك ركعة، فحينئذ ينوي ماذا؟ ينوي ظهرا ويدخل مع الإمام ويصلي أربعا. نعم.
واختلفوا فيما إذا دخل
خلي بعد الباب هذا. نعم.
واختلفوا فيما إذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة، فقال أبو حنيفة تبطل صلاتهم جملة ويستأذنون الظهر.
أشوف كلام مقاسم في رسالة حلق اللحية في كلام حول الشرب يمكن ذكر كلام. نعم.
وقال الشافعي
واختلفوا فيما إذا دخل
وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة، فقال أبو حنيفة تبطل صلاتهم جملة ويستأنفون الظهر، وقال الشافعي يبنون عليها ظهرا، وقال أحمد يتمونها بركعة أخرى وتجزئهم جمعة. وأما مذهب مالك في هذه المسألة فقد اختلف أصحابه عنه. قال ابن القاسم تصح الجمعة ما لم تغرب الشمس، وإن صلى بعض العصر بعد الغروب. وذكر الأبهري أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري وقدر ذلك أن يصلي الجمعة، ثم يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات لصلاة العصر جاز فعلها. قال وهذا وقتها الضروري، فأما وقتها المختار فبعد الزوال، فإن خرج وقتها ودخل وقت العصر، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أضاف إليها أخرى وتمت له جمعة، وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهرا.
وقول أحمد والقول الصحيح وهو أنهم يتمونها بركعة أخرى وتجزئهم جمعة إذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن لو أدرك التكبيرة ثم دخل وقت العصر ما تصح هنا جمعة، لكن إذا أدرك ركعة من الجمعة في الوقت فليضف أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. ولا يلزم بسجدتيها، لا يلزم أن الركعة تدرك بالركوع. نعم. هو طبيعي إذا أدرك الركوع أدرك السجدتين. نعم. يعني إذا أدرك الركوع أدرك السجدتين، يبقى ركعة بسجدتيها من أول الركوع. نعم. وهو إذا أدرك الركوع طبيعي أنه يكون مدركا للسجدتين. نعم. أي إمام سواء إماما أو مسبوقا أيا كان، حتى لو الإمام أوقع الصلاة وأدرك ركعة من الجمعة في وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة. من ما احنا نقول الإمام والمأموم سواء، المهم إذا تم إدراك ركعة في الوقت يضيف أخرى، لكن إدراك الصلاة شيء وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت الذي يكون معه ركعة شيء آخر، فالإمام يأثم إن أخر الصلاة مختارا إلى آخر الوقت حتى لا يبقى منها إلا ركعة، وكذلك المأموم. يعني كذلك الشخص لو أن شخصا صلى في بيته وترك الصلاة إلى آخر الوقت بحيث لا يدرك منها إلا ركعة فهذا آثم، لكن من جهة الاعتداد بالصلاة أداء فتكون الصلاة أداء إذا أدرك ركعة من الوقت، سواء كان الإمام أو المأموم المسبوق. نعم. من؟ ما هو طبيعي، هو طبيعي إذا أدرك الركوع طبيعي أنهي بالسجدتين، بخلاف ماذا؟ أن أقول أن يدرك السجدتين، لأنه بهذا يكون قد فتوى الركعة. أما ركعة بسجدتيها معروفة، لو الركعة بالركوع وبالتالي لابد أن يأتي بركعة كاملة. لكن هذا بقى المتصور اللي بينصون على سجدتين، لأن ممكن يدرك الركوع ثم يخرج الوقت بعد الركوع، يبقى دي صورة المسألة اللي هم من أجل هذا ينصون على السجدتين، من أجل هذا ينصون على السجدتين، لأن ممكن يدرك الركوع، الركوع داخل وقت وقال سمع الله لمن حمده، خرج الوقت هنا، فبالتالي سيكون السجدتان خارج وقت. فهل يلزم هنا أن تكون الركعة المدركة بسجدتيها قبل خروج الوقت؟ الجواب لا. من أين يأتي هذا الشرط؟ من أين يأتي هذا الشرط؟ إنما من أدرك الركوع فقد أدرك. ده هذا على قول من يقول بالركوع، وإلا هناك قول يقول لا تدرك إلا بالفاتحة، وهو ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى وجماعة، وبالتالي إذا فاته الفاتحة فلا يعد مدركا للركعة. يبقى بين الفاتحة وهو قول البعض وبين الركوع وهو قول البعض، إنما لابد أن يكون مدركا للركعة بسجدتيها، هذا ما يلزم. إنما إذا أدرك الركوع حتى لو خرج وقت بعد الركوع، من؟ أي نعم، هو منصوص، ما هو منصوص، ما هو في من يقول بهذا، احنا نقول في من يقول بهذا، لكن ما في دليل. يعني أين الدليل على اشتراط السجدتين؟ نعم، حتى رواية من أدرك سجدة فالمراد ركعة، مراد ركعة. نعم.
واتفقوا على أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا ظهرا،
صلوا ظهرا، نعم،
ثم اختلفوا هل
إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا ظهرا، نعم،
ثم اختلفوا هل يجمعون لصلاة الظهر أم يصلونها فرادا
إذا فاتت الجمعة. نعم.
فقال أبو حنيفة ومالك يصلونها فرادا، وقال أحمد والشافعي بل في جماعة.
نعم، وهذا هو الصحيح لعموم الأمر بالصلاة في جماعة وأنها أفضل. لكن هل تجب الجماعة؟ إذا صلى الإمام الجمعة في المصر وكان قد فات بعض الناس الصلاة، يصلونها ماذا؟ يصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة. أو يكون جماعة في المصر وليس عليهم جمعة، كالمسجون مثلا، كالمسجونين هم في المصر في بلد سجن بلد، ولكن ليس عليهم جمعة، فيصلون ماذا؟ ظهر. كل من فاته الجمعة فإنه يصليها ماذا؟ ظهرا. وكذلك إذا حصل شيء يمنع من إقامة الجمعة زي الوباء فتغلق المساجد ولا تصلى الجمعة، نصلي ماذا؟ ظهرا. والجمعة لها صورة في الأداء، ما لم تتحقق هذه الصورة فلا الجمعة، منها أن تكون في المصر مع الإمام سواء في مسجد ولا يلزم المسجد، أو في مجمع يصلون فيه خارج المسجد، لو أنهم يصلون خارج المسجد لعدم وجود المسجد، لعدم وجود المسجد، لكن لهم ما ما يعني مسجد مكان يصلون فيه الصلوات الخمس، وليس هذا المكان له جدر وله مثلا كذا، ولكن مكان مخصوص أوقف للصلاة ويصلون فيه الصلوات الخمس، فهذا لا بأس ولا حرج. كان يكون مثلا في البلدة مسجد واحد ثم هدم هذا المسجد ويعودون بناء، فبيصلون فين؟ في مكان معين، قد يحاط بقش، قد يحاط بأي شيء ويصلون فيه. نعم. بالإيه؟ ما سمعت أبو حنيفة يقول إيه؟ قال أبو حنيفة تبطل صلاتهم جملة ويستأنفون الظهر لما إذا صدرك. وقال الشافعي يبنون عليها ظهرا، هذا دخل وقت العصر وقد صلوا من جمعة ركعة، فقال يبنون عليها ظهرا يعني لعل هذا مبني عندهم أن الجمعة ركعتان لابد من اتيان بهم، لابد يكون الجمعة بالركعتين، لكن هذا كما قلنا كلام مرجوح، فالجمعة صلاة والنبي قال ما أدرك ركعة من الصلاة. نعم.
قال باب صلاة العيدين.
طيب نكتفي، هات كلام الشيخ. نعم هات شيخ عباس. نعم قال ما لها؟ ما سمعت لو فعلها احيانا مع الدعاء مع كذا في الثانية لا بأس، لكن اولى ان تشتمل على موعظة. نعم هتغيب.
قال الشيخ العباد رحمه
ارفع صوتك
حفظه الله تعالى. اورد الامام ابو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان باب في اخذ الشارب، وعبر هنا بالأخذ ليشمل كل إزالة بالشعر الذي على الشفة العليا الذي هو الشارب، فيدخل فيه القص ويدخل فيه المبالغة فيه، لأن كلمة الأخذ عامة تشمل الأخذ من الشارب أو إزالة الشارب مطلقا على أي وجه كانت. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة تتعلق بالشارب، منها الجز ومنها القص ومنها الإحفاء ومنها الإنهاك. وأما الحلق فلا أعرف نصا فيه، الحلق. ومن العلماء من قال إن الإنهاك هو المبالغة في الأخذ، وإنه قد يؤدي إلى الحلق، فتعبير المصنف رحمه الله تعالى بقوله أخذ الشارب يشمل كل أخذ على أي وجه كان. ثم قال معلقا الحديث قوله وقص الشارب، أتى هنا بلفظ القص، والقص هو الجز، أي أنه يأخذ بعضه ويترك بعضه، هذا هو القص، وهذا بمعنى الجز مثل ما يجز النبات، بمعنى أنه يأخذ منه ويترك.
نعم. إذن هذه الألف يعني يقول في الحلق لا أعلم نصا، يعني جاء بالحلق. وابن حجر رحمة الله عليه لم يذكره من الفضل الوريد، لكن الأخذ والقص أعد.
قال وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة تتعلق بالشارب، منها الجز ومنها القص ومنها الإحفاء ومنها الإنهاك.
هذه أربعة.
وأما الحلق فلا أعرف نصا فيه الحلق.
نعم يعني صحيح. وابن حجر تكلم في الألفاظ هذه أيضا دون الحلق. نعم. نعم.
قال وروى حرب في مسائله عن عبد الله بن رافع قال رايت ابا سعيد الخدري وسلم بن الاسوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وابا حسين يجزون شواربهم اخا الحلق.
يجزون شواربهم اخا الحلق، يعني كانك محلوق تنظر اليهم كانهم حلقوها، وانما هي مجزوزه وقد بلغوا في ذلك. نعم الإمام مالك يقول ينبغي أن يؤدب من يحلق شاربه. نعم.
إنما السنة وردت في قصه، قص الشارب أو حلقه، أما حلقه كليا
مالك يقول إنه مثله. نعم. يقول يح
ايه؟
ليس بصحيح، لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وبعدين هذا الفتوى فيه بتكون فتوى يعني قائمة على الأحاديث والآثار. ايه من هذا؟ ها يحلق
ولا يحلق.
ايوه اي لا يحلق، ما هو نفس الكلام هون، نفس الكلام هون رحمة الله. تقول احمد عندك منقول حلق عن هتكلم ابو حنيفه، هذا منقول فين القراءه ديت ابن عبد البر؟ فين في الاستذكار؟ ها
قال ابن عبدين في رد المحتار: واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق. المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، وقال في البدائع وهو الصحيح، وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاث.
يقول
قال: واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق. المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، وقال في البدائع وهو الصحيح، وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاث.
نعم، إذا كانوا يريدون الحلق على ظاهره لا الاعتماد على بعض الألفاظ، ولو لم تثبت، إذا كانوا يقصدون أنه على ظاهره وهو ما كان بالموسى، فهذا لا دليل إيه؟ لا دليل عليه، ولم يأتي شيء من ذلك. نعم، لكن يكون هذا من فهمهم لبعض الألفاظ كالإنهاك وكالجز وغير ذلك، فقد يفهم منها الحلق بالموسى. أعد كلام عبد بن عبد البر ثاني. اقرأ مهدي كلام ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في حلق الشارب، فكان مالك يقول السنة قص الشارب، وهو أخذ الشعر من الإطار، وهو طرف الشفة العليا، وأصل الإطار في اللغة جوانب الفم المحدقة به، وكل شيء محدق بالشيء ويحيط به فهو إطار له. والحجة لمالك ما ذهب إليه فيما ذهب إليه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. وقد تقدم في بابه من هذا الكتاب. ومن الحجة له أيضا حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه شيئا فليس منا. وحديث عبد الله بن بسر قال: كان شارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيال شفته. وحديث المغيرة بن شعبة قال: ضفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر لي بجنب فشوي وأخذ من شاربي على سواك. وهذا كله لا يكون معه حلق ولا استئصال. وقد ذكرت هذه الأحاديث بأسانيدها في باب أبي بكر ابن نافع في التمهيد، وقد ذكرناها في باب سعيد بن أبي سعيد أيضا. وقال مالك: في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، فلا يجزه ولا يمثل بنفسه.
نعم.
وقال ابن قاسم عنه: إحفاء الشارب عندي مثله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. ويقول تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وقال ابن عبد الحكم عنه ليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال أشهب عن مالك في حلق الشارب هذه بدع وأرى أن يوجع ضربا من فعله. وقال مالك كان عمر
طيب قوله أبو حنيفة قال
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إحفاء الشارب وحلقه واستئصاله أفضل من تقصيره ومن قصه. وقال أبو بكر الأثرم رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أحفو الشارب. وقال أبو عمر حجة من ذهب إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم أحفو الشارب والشارب معروف وهو ما عليه الشعر من الشفة العليا تحت الأنف.
المهم يكون يعني الثابت الآن عن أبي حنيفة وصاحبيه الحلق على ظاهره. نعم نعم الطحاوي نقل يقول فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ولا تضاد ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإن رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجر ممن قص. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. طبعا لكن الحلق معروف أن الحلق يكون في الشعر الحلق ما يكون لا في لحية ولا في شارب هذا في الشعر يعني يكون هذا ثابت أنه قول أبي حنيفة. أبو حنيفة إذن يرى مسألة الحلق يعني من جهة نسبة القول يكون أبو حنيفة رأى وصاحبه رأوا الحلق يكون حلقنا محمول على الحلق بالموس وهذا لا دليل عليه ولم يرد لفظ بالحلق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الوارد كما ذكر ابن حجر الروايات الواردة في الإحفاء والجز والإنهاك نعم 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 كلها أقوال ضعيفة ولم يرد الحلق في السنة. نعم من اللي هو من لا فين ده من القص نعم بيه السنة فيها لا صح لأن النتف أزيد من الحلق يعني لو قلنا مثلا بعض الناس بيحلق في العانة مع أن السنة واردة بالنتف ها في الإبط أن السنة النتف في الإبط السنة النتف فبعض الناس يحلق نقول لأن النتف في الإبط ماذا النتف في الإبط إزالة هذا أعظم من الحلق يعني هذا ربما يكون أعظم من الحلق لأنه استئصال الشعرة من أصلها. نعم الإبط فيه النتف نعم أنا قلت إيه لا الإبط فيه النتف والعنى فيها الحلق فنقول النتف هذا لو جاء أحد يحلق الإبط هذا جائز ولا إشكال ويكون بذلك قد حقق السنة لأن الجمع بين النتف وبين الحلق هو الاستئصال الكامل، بيد أن النتف أولى وأعظم، لأن الفارق بين النتف والحلق هو أن الحلق يؤدي لتكثير الشعر، لهذا العلماء لم يستحبوا في هذا الباب في نتف الإبط، وإنما النتف تقليل للشعر والحلق تكثير له. نعم الإحفاء والإنهاك والجز والقص كل هذا محمول على ماذا؟ على المبالغة في ذاك وليس في الحلق. أما الحلق كما قال الشيخ العباد هذا لم يرد، لم يرد. نعم خلاص يكفي. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.